إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. قراءة وطنية تحررية ناقضة لمبادرة الرئيس علي ناصر، كتب عبد الجبار الحاج. كل نقاش أو تفاوض أو حوار يتجاهل وضع اليمن الواقع تحت الاحتلال هو نهج ممالئ ومتواطئ مع العدوان، وكل حديث منمق عن السلام وإيقاف الحرب بين اليمنيين هو إعلان يشرع العدوان ويجرم مقاومته، وهو تغريد من برج عاجي يغرد خارج المشكلة، وهو رقص على الدم ودفن لحقائق الصراع في اليمن، سواء الصراع بين اليمن وطنا وشعبا مع القوى الاحتلالية الغاشمة، أو الصراع في اليمن بين الشعب وقواه الحية في مواجهة النخب الفاسدة والخائنة التي وقعت مواقع القرار والمصير والتحكم بين يديها. وبداية فقد تزامنت مبادرة الرئيس ناصر مع تقرير الخبراء، وبالتالي فما ورد في التقرير وبنوده من أجندات وأهداف ترمي فيما ترمي إلى السير في سياق تثبيت وقائع سياسية ترجح أهداف العدو، وبالسياسة وبالتوظيف الغطاء الدولي للهيئة الدولية الأممية وفرض أهداف العدوان بالسياسة ما ستعجز وعجزت عنه في الحرب. على أي حال، فتقرير الخبراء وما جاء فيه موضوع سأتناوله في جملة حلقات قادمة، نقضا أو نقدا أو تفنيدا لمحتوياته ومضامينه التي كشفت علنا عن توائمها مع العدوان في المرامي والمضامين المخبأة في طياته. في الكلمة التي ألقاها الرئيس علي ناصر محمد أثناء مشاركته في مؤتمر فالداي العالمي الذي يقام سنويا في مدينة موسكو وعقد خلال الأسبوع الماضي للمرة الثالثة، جاء المؤتمر بعنوان روسيا في الشرق الأوسط اللعب بكافة المجالات، مما جاء في مقدمة كلمته: بكل أسف هذه حقيقة، لم يعد الحل اليوم بيد اليمنيين بل بيد اللاعبين الكبار في الإقليم وفي المجتمع الدولي، وفي يدهم الحل والعقد. لهذا ندعوهم أن يساعدوا بلدنا وشعبنا على وقف الحرب. ثم يردف القول في مقدمة المبادرة في كلمته: من تجربتنا في العديد من الحروب في اليمن والمنطقة، ومنها حروب الجمهوريين والملكيين من العوام الممتدة من 62 وحتى 67، والتي لم تتوقف إلا بعد أن اتفق الزعيمان الرئيس جمال عبد الناصر والملك فيصل بن عبد العزيز على وقفها، لأن تجار الحروب لم يكونوا يريدون نهاية لها، والذي كان يدفع ثمن الشعب اليمني ومصر والسعودية. حول مبادرة الرئيس الأسبق علي ناصر محمد، جاءت بنود المبادرة كالتالي: أؤكد من جديد أن الحل يكمن في إيقاف الحرب، توفير مناخ سياسي ملائم للحل، الشروع بعد وقف إطلاق النار في خطوات لاستعادة الثقة بين المتصارعين بموجب الخطوات التالية: ألف تشكيل مجلس رئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية، ب تشكيل حكومة توافقية من كافة المكونات السياسية، تشكيل لجان عسكرية محلية وإقليمية ودولية لجمع السلاح الثقيل والمتوسط من الجماعات المسلحة ومركزتها تحت سلطة وزارة الدفاع الوطنية، البدء في حوار بين كافة المكونات السياسية والاجتماعية للتوافق على شكل الدولة الفيدرالية وقيام الدولة الاتحادية من إقليمين، تشكيل لجنة دستورية لتنقيح المشاريع الدستورية المطروحة، تشكيل لجنة انتخابية لوضع الأسس لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إذ أن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع ستجنب شعوبنا المجابهات العسكرية بكافة أشكالها، عقد مؤتمر دولي لتمويل وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، دعم مجلس الأمن الدولي لهذه الخطة بحيث تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ تحت إشرافه، كل تسليم بأن حل المشكلة اليمنية ليس يمنيا دائما، لا يمكن أن يتم الحل إلا بتوافق أطراف إقليمية ودولية، حيث يقول في كلمته بالنص: وعلى أساس من منطلقات ومواقف التزمتها محددات ومبادئ انطلق منها في اتخاذ الموقف من المبادرات أو المفاوضات أو السياسات أو حتى تقارير وبيانات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقرارات أممية تشاه الحالة اليمنية، فإنني انطلق منها في التعاطي مع مبادرة الرئيس علي ناصر محمد. ذهب الرئيس ناصر في مبادرة من منطلقات ومن فهم وسياقات ترسخت لدى نخب السياسة اليمنية المهترئة إلى أن الخارج هو الحل والملجأ، وهكذا وقع علي ناصر تحت تأثير هذا الفهم الذي لا يجد الحل من داخل اليمن لصالح الوطن والشعب، بل من الخارج لإعادة إنتاج صانعي الخراب أنفسهم. وهكذا تجسدت في مبادرة منطلقات ومقدمات ذهبت إلى تعميق هذا الاعتقاد مستشهدا وعلى نحو قدم فيه الحرب بكونها يمنية يمنية خالصة سنوات الستينات، معتبرا إياها بكونها حرب أطراف إقليمية مثل طرفيها مصر عبد الناصر والسعودية. أنا هنا أسعى إلى الوقوف أمام مبادرة الرئيس علي ناصر، لا تخامرني مطلقا أي أفكار من نوع محاولة التقليل من حجم ومكانة الرئيس علي ناصر بما فيه ويحمله من تجارب في السياسة وتاريخ معاصر عاصره واعتصره في تجربة حركة التحرر الوطني من موقعه وحضور المتقدم في مجراها ومخاضاتها ومنعطفاتها ليس على الصعيد اليمني فحسب، بل وحضوره القومي والعالمي في تجربة حركات التحرر الوطني التي كانت اليمن الديمقراطية واحدة من أهم قلاعه المعادية للإمبريالية والرجعية والصهيونية. يعي الرئيس علي ناصر أن واقع الاحتلال في كل زمان ومكان لا يواجه ويسقط ولا ينجز الاستقلال والتحرر والسيادة إلا بكفاح مسلح وحرب تحرير من خلال حركة تحرر تقود نضال الشعب اليمني شمالا وجنوبا دون التنازل عن شبر واحد وقع تحت الاحتلال، سواء احتلال اليوم أو تلك الاحتلالات التي وقعت فيها أجزاء واسعة من اليمن خلال قرن من الزمن. ويعرف الرئيس علي ناصر أكثر منا، وهو الرجل الذي عاصر محطات الصراع ومجرياته من موقعه كأحد قادة الجبهة القومية في الكفاح المسلح ضد الاستعمار والاحتلال لجنوب اليمن، وهو الرجل الذي تبوأ وظل يتقدم في سلم السلطة حتى وصل إلى موقع الرجل الأول، يدرك كل تفاصيل وخفايا الصراع الإقليمي والدولي الناتج عن أطماع تشكل فيه السعودية ومشيخات الخليج أدوات وواجهات ووكلاء وممولين لقوى دولية ذات أهداف ليست خافية على أحد من المهتمين، فما بالنا بالرئيس علي ناصر. وكان علي ناصر منذ نهاية الستينات والسبعينات وما تلاها في خضم الأطماع الإسرائيلية في المندب وقضايا التجسس والقبض على الجواسيس وضرب سفينة الورال سي 71 المحملة بالنفط إلى إسرائيل واجتماعات ووفود الجامعة العربية، يدرك الكثير مما لا يتسع مجالنا وما يدركه أكثر منا جميعا. ولم يكن علي ناصر بعيدا عن تفاصيل الصراع بين توجهات اليمن الديمقراطية والأطماع الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب، والتي كانت منذ الستينات والسبعينات واليمن الديمقراطي طرفا رئيسا في مواجهة وصد هذه الأطماع وتحملت أعباء ثقيلة. في مرحلة الرئيس الحمدي تشاركت قيادة الشطرين هذا العبء وصولا إلى مؤتمر البحر الأحمر في تعز، والذي كان واحدا من الدوافع السعودية للتعجيل باغتياله في نفس العام. خلت مبادرة الرئيس علي ناصر من الإشارة والوقوف بجدية على وضع اليمن الواقع جزء كبير منه تحت الاحتلال السعودي والإماراتي، وما هو الموقف من العدوان ودوله ومتراتباته، وما هو مصير هذه القوات الأجنبية من واقع الاحتلال قبل وأثناء الوقوف على إجراءات وقف إطلاق النار. تربطنا بالرئيس علي ناصر علاقة صداقة وقضايا كانت محل نقاش وتفاهم خاصة في محطة فبراير وقضايا الحراك معا وما تلاها، ولذلك من هذه المكانة للرجل ومن موقع الصديق والحريص وخيط أن ننبه الرجل إلى النظر إلى مشكلات اليمن بأن حلها بالدرجة الأولى وطني يمني في مواجهة عدو خارجي طامع معتدي ومحتل، وبالتالي فالحل في تشكيل وتخليق حركة تحرر وطني شامل توحد اليمنيين، وإنجازها يقلل من حجم المشكلات الخاصة فيما بين اليمنيين. كتبت رند الأديمي. رصد موقع هنا تعز فيديو لإرهابي مصري يتجول في شوارع تعز لتطبيق الشرع الوهابية والذبح والنحر لكل من يساند الجيش واللجان بتهمة مختلقة بأنه كافر موالي لليهود وقاذف للسيدة الكريمة عائشة. في الوقت الذي لم يسب أحد من رواد أنصار الله أو الجيش واللجان السيدة عائشة، ظهر في الفيديو الشيخ الشرعبي المغدور به وهو ملقى على الأرض فوق صفيحة كرتون مربوطا استعدادا لأن يذبح. في الجهة المقابلة كان هناك ولده الذي لا يتجاوز عمره 8 أعوام يشاهد المنظر المرعب لذبح أباه. بدأ موقع هنا تعز بعرض الحوار، ثم أسفل الحوار كان الفيديو: الإرهاب المصري ما سمعت القرآن؟ الشيخ المغدور: نعم سمعت المصري ومن يتوله منكم فإنه منهم. فاهم ولا مش فاهم؟ الشيخ: نعم نعم. المصري: ومن يتولى الحوثيين؟ من يتولى المشركين. فهمت؟ يعني مسلم بيصلي وبيصوم بناصر الكفار على المسلمين بناصر الحوثيين. المصري رد أيضا: الحوثي بيسبوا أمنا عائشة ولا لا؟ ربنا برأها. ثم ينظر إلى ولد الشيخ الشهيد ويقول: أبوك أنت بيتولاهم ينصرهم ويعلمك هذا الكلام ويخدعك ويكذب عليك كمان. وأغلق السماعة وقال الشيخ: ده واحد ثم استعد لذبح الشيخ أمام ولده. والجدي ذكر أن الفيديو لم يظهر وجه الإرهابي سوى مسبحة كانت بيده. من هنا ينتهي المشهد الحواري للإرهابي الذي رصده موقع هنا تعز. ومن المشهد يتبين التالي أن تعز أصبحت ساحة جهاد للتكفيريين المغرر بهم من انطلقوا تلبية لفتاوى العريفي للجهاد في تعز الجيش والليشان الذي يقاتل لأجل الوطن بتهمة أنهم قذفوا عائشة. ولم يذكر أن أحد مؤسسي أو رواد حركة أنصار الله قد سب السيدة عائشة إلا عبر فيديوهات مفبركة لشخصيات ليست يمنية ولا تمت للمشاهدين الأحرار بالصلة. تريد أن تنال هذه الفيديوهات من قداسة الجيش واللجان عند أبناء الوطن ليسهل للعدوان كسب العاطفة الدينية والتأييد الإلهي للاحتلال اليمن. من هنا انتهى الخبر. ومن هنا نناشد أبناء تعز الأحرار ونناشد الجيش واللجان الشعبية أن يضربوا بيد من حديد لهؤلاء التكفيريين وأن يأخذوا بثأر الحالمة باجتثاث الوهابيين التكفيريين من أرض تعز ومحاكمة كل إرهابي غازي خصوصا هذا المصري. ومن لديه أي معلومات عن هذا الإرهابي فعليه أن يساعد الجيش واللجان للوصول إليه. من سخافات القول كتب الدكتور إسماعيل محمد المحاقري. من سخافات القول هو ما يردده البعض لتبرير تقاعسهم عن مواجهة العدوان بأننا في وضع اقتصادي وعسكري لا يسمحان بمواجهة العدوان وأن كلفة الحرب من حيث الضحايا ستكون كبيرة. ردنا على ذلك بأن أهداف العدوان المعلنة هو استعادة الدولة والجمهورية وعودة الوطن إلى ما يسمونه بالحضن العربي. ونحن نقول أن مواجهتنا لهذا العدو اقتضته إرادة الله للدفاع عن النفس وهو ما تمليه الفطرة السليمة، لأن حجة استعادة الشرعية يعني قبولنا باستمرار هيمنة وطغيان مجموعة من اللصوص والأذناب جعل منهم أعداء الأمة الرؤوس. فصلتنا بحسب الطبع منذ 50 عاما نسير إلى الوراء مجموعة صادرت من الشعب روحيته وغيبته عن هويته وثقافته وحالت حياته إلى حياة الغاب. لقد كانت هذه الأذناب الفاسدة المفسدة معول هدم لمقومات الدولة وقيم المجتمع، عملت على إهدار كرامة الإنسان اليمني بدلا من احترامها وأفقدته مكانته بين الشعوب وتقاسمت خيراته ورهنت حريته واستقلاله لأعدائه. بخصوص مقولة العودة إلى الحضن العربي نقول عن أي حضن تتكلمون؟ إنه حضن مملوء بالقدرات والأحقاد ضد بعضه البعض لا يتسع إلا لأعداء الأمة وقواعدها العسكرية. ولهذا نقول لأولئك الذين يتلاعبون بوعي السذج من الناس أن هذا المنطق هو منطق العملاء والخونة على مر التاريخ. نتحداكم أيها المعاتي أن تقدموا سندا واحدا لهذا المنطق من دين أو تاريخ. إن الدفاع عن الوطن والكرامة والحرية والاستقلال أمر فطري لدى الشعوب الحية، بل يتساوى فيها البشر مع الحيوانات. فهذه الأخيرة إذا ما اعتدى عليها أي معتدي واعتدى على حريتها وعلى ما تعده حقا لها فإنها بالقطع ستدافع عن نفسها بما مكنها الله من قدرة دون أن تنظر لفارق القوة المادية. فالعبرة بقوة الحق وعدالة القضية، كما أن جميع الأديان والشرائع وكذلك قوانين العالم مجمعة على حق الشعوب في الدفاع عن أوطانها وحريتها واستقلالها، وتعتبر التقاعس عن ذلك مروقا من الدين وخيانة عظمى. إذا عدنا إلى التاريخ فهو ما فتئ على تمجيد الشعوب التي دافعت عن أوطانها وتحقير الشعوب التي فرطت في أوطانها وحريتها، ولم نجد شعبا تنازل بالقليل عن أرضه وكرامته إلا أعان أعداءه على التمادي في طغيانه ونال منه ما هو أغلى من الحرية والمقدرات، نال من كرامته وهويته وثقافته وتحول من رأس إلى ذيل. والمثل يقول أفضل أن أكون رأس كلب ولا ذيل حصان. والأمثلة على مثل هذه الشعوب التي قبلت بالاستعمار موجودة، فهي الآن حتى بعد خروج المستعمر تعيش التبلد والاغتراب عن ثقافتها وعقيدتها وهويتها. وأخيرا أقول سحقا لهذا المنطق السخيف، فالله المستعان، انفروا خفافا وثقالا. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
متابعة. اعترف التحالف باستهداف الطيران لشاحنات محملة بالمواد الغذائية تتبع برنامج الغذاء العالمي جنوب مدينة صعدة شمال اليمن. وقالت وكالة الأنباء السعودية تواس نقلا عن الناطق باسم التحالف التركي المالكي أن الطيران استهدف ما وصفته بهدف عسكري متسبب الغارات في إصابة وتضرر ناقلة تتبع برنامج الغذاء العالمي بحجة أن الشاحنات دخلت في منطقة عسكرية دون طلب تصريح من التحالف. وشن طيران التحالف يوم الأربعاء الماضي سلسلة غارات استهدفت عربات وشاحنات على الطريق العام في صعدة، سقط على إثرها أكثر من 15 قتيل من المدنيين بما فيها شاحنات محملة بالمواد الغذائية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي. عاصفة التعاون الهجومي، تقرير الأستاذ أحمد عايد أحمد يقول فيه ماكينات الدرون والصواريخ الهجومية تكتيكات حرب جديدة تسحق مبنى القيادة الإماراتية الغازية ومنظومة باك 3 الأمريكية في مأرب. أصبحت المفاجآت العسكرية اليمنية المتصدرة للمشهد والطاغية نفسيا ومعنويا وعسكريا واستراتيجيا على مسرح الحرب في اللحظات التي أفلس فيها تحالف العدوان المأزوم والمهزوم الذي يعيش الألم والمعاناة بمرارة وحسرة نتيجة استخدامه كل أوراقه الهجومية والدفاعية في المعركة ضد الجيش واللجان، مما جعله مكشوفا لا يملك ما يقيه من نار الصواريخ ولدغات الدرون القاتلة، لأن اليمن بلد المفاجآت الحربية التي لا تنضب عقول أبنائه من ابتكار تكتيكات ووسائل وأدوات جديدة لخوض المعركة وهزيمة العدو بقسوة وإذلال. البداية شرع اليمن بخوض المعركة بطبيعة تكتيكات هجومية جديدة من العيار الثقيل، حيث دشنت أفرع المؤسسة الدفاعية اليمنية مرحلة العمليات الهجومية المشتركة التي تشارك فيها طائرات الدرون والصواريخ البالستية معا في تنفيذ الهجوم. وكانت البداية في 10 فبراير الجاري من خلال قيام سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية بتنفيذ هجوم مشترك وساحق استهدف قيادة العدو الإماراتي ومنظومة باك 3 الدفاعية الأمريكية التابعة لجيش العدو الإماراتي في المخا في الساحل الغربي. وكانت النتيجة ذهبية بتدمير الأهداف بشكل كامل، والتي تحدثت وسائل إعلام العدو عنها بصورة واضحة بأنها عملية هجومية غير محسوبة لم تكن ضمن الحسابات أو الاحتمالات المتوقع حدوثها، ولذلك هي مفاجأة صادمة لقيادة العدو الإماراتي. الجديد إعلان القوى الصاروخية وسلاح الجو المسير يوم الجمعة عن تنفيذ عملية هجومية مشتركة استهدفت مركز قيادة القوات الإماراتية الغازية في محافظة مأرب. وقد أفاد مصدر عسكري بأن العملية المشتركة للقوى الصاروخية وسلاح الجو المسير التابعين للجيش واللجان الشعبية استهدفا مبنى القيادة الإماراتية الغازية ومنظومة الدفاعات الجوية للقوى الغازية باك 3 في مأرب. وأوضح المصدر العسكري أن العملية الهجومية التي استهدفت القوات الإماراتية الغازية ضمت سربا من الطائرات المسيرة وصلية من صواريخ باليستيكا. وأكد المصدر بأن العملية النوعية لسلاح الجو تمكنت من تدمير مركز قيادة القوات الإماراتية الغازية ومنظومة الدفاع الجوي 3 أو باك 3 في محافظة مأرب. التطور الهجومي الكبير حصد التعاون الهجومي بين سلاح الجو المسير الدرون والقوى الصاروخية وحقق نتائج كبيرة على المستوى العسكري والاستراتيجي، وهناك عجز كامل عن صدها. لعل الخطة الدفاعية اليمنية الأكثر طموحا في مشروع التعاون الهجومي هو التطور والتطوير الرهيب لمجموعة من الطائرات من دون طيار لتستخدم بحرا وجوا كما استخدمت برا بنجاح 100%، وقريبا من العمليات الهجومية كسلاح معاون إلى تنفيذ عملية هجومية كسلاح جو مسير مستقل حاجز مكانه في صنع المعادلة وتغيير الموازين بزخم كبير. وفق المعطيات والنتائج ستتجاوز هذه الطائرات الدرون اليمنية تنفيذ مهام الاستطلاع والإسناد إلى مهاجمة قواعد العدوان بثقل عسكري كبير، وهذه هي البداية من عاصفة التعاون الهجومي التي بدأت من جبهة الساحل الغربي وتكررت في مأرب، والقادم أشد وأنكى. فاصل من تمنعون.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
تغريدات تويتر. محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية: تقارير مكتب الأمم المتحدة لم تتحدث عن مخيمات اللاجئين في السعودية، وبالتالي كل ما يقال هو لتضليل الرأي العالمي وتغطية على مصادرة حقوق اليمنيين من العمالة الوافدة بترحيلهم. وعلى الأمم المتحدة القيام بدورها وباقي المنظمات الحقوقية الدولية ونحذر من استمرار ظلم المغترب اليمني. علي جاحز: السفير البريطاني الجديد إلى اليمن مايكل إيرون كان يعمل قبل ذلك سفيرا في السودان ثم ليبيا، يعني خبرة تفكيك وتفتيت دول. من السذاجة اعتباره تحركا لصالح اليمن. هذه خلاصة تحليلية عابرة لتعيينه في هذا الوقت. مواطن: الإمارات تسعى لطمس هوية سقطرة خاصة واليمن عامة، ولم تكتفي بنهب الأشجار وتغيير معالم سقطرة وسعيها لبناء حضارة وتاريخ لها على حساب حضارة وتاريخ كبير في سقطرة. اليوم تجبر طلاب المدارس على ترديد نشيدها الوطني بدلا من النشيد الوطني اليمني. أمين الجرموزي: في كل أنحاء العالم منظومات الدفاع الصاروخية تكون مصممة لاصطياد واعتراض الصواريخ البالستية، أما في اليمن فقد كسرت هذه النظرية وأصبحت منظومات الدفاع الصاروخي أهدافا تصطادها صواريخنا البالستية. محمد طاهر أنعم: وزير الخارجية السعودي يقول أن بلاده استقبلت 1,000,000 لاجئ يمني منذ بداية الحرب وأمنت لهم الوظائف. المسيء ليس في حجم الكذبة عن توفير الوظائف فحسب، وإنما عن توقيت الكذبة. هذه الأيام، هذه أسوأ أيام العنصرية السعودية تجاه اليمنيين وظلمهم وترحيلهم لأتفه الأسباب وإلغاء إقامتهم. سليمان الغولي: السوداني لم يحمي جنوب السودان وذهب ليحمي جنوب اليمن، والجنوبي لم يحمي جنوب اليمن وذهب ليحمي جنوب السعودية، والإماراتي ترك جزره المحتلة من إيران وذهب ليحرر الجزر اليمنية غير المحتلة. هذا ما يحدث عندما تتحرك جيوش الدول ومرتزقة الشعوب للقتال ضمن مشروع أمريكا لتقسيم الشرق الأوسط. ونختم مع أمة الملك الخاشب: كم نصحهم السيد القائد وكم حذرهم صالح الصمد بأن اليمن ستبتلعهم. كم نصحنا دويلة الحمارات الغبية التي أطغاها المال بأنهم ليسوا أكفاء بمغامرتهم في احتلال اليمن، فكيف لحشرة حقيرة ومعدومة التاريخ أن تفكر في السيطرة على بلد عريق أصيل يملك رجالا لا مثيل لهم؟ اليمن تبتلع الحماراتيين. أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام الحلقة. تحية من المعدة أمة الملك الخاشب، مني أحمد المختفي، من المخرج محمد رسام. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.